ويبدو نحن الآن نبدأ بإذن الله. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم اليوم السبت 6 من نوفمبر من مسجد الفاروق بهيوستن تكساس. السؤال الأول واحد بيسأل بيقولي: هل يجوز تأجير منزل لشخص يمتلك شركة للإنتاج الفني؟ رأي المخرج، بس مش زي أخو نوافذ، مخرج تاني للأفلام الهابطة والقضايا الساقطة وكذا وكذا. هل يجوز تأجير منزل لشخص يمتلك شركة للإنتاج الفني علما بأنه يستأجر المنزل للسكن؟ نقول له: يا رعاك الله، أجر منزلك وبيع الحلال لمن شئت، لا علاقة لمهنة المستأجر ولا لمصدر دخله بمشروعية عقد الإجارة في ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع غير المسلمين في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أنهم يأخذون الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ومع هذا تعامل معهم كل نفس بما كسبت رهينة. أنا أتكلم عن عقد الإيجار في ذاته. لو قلت لا، هذا الأصلي الرجل ده عنده شلة فاسدة وبيأتي في الليل أخي الليل سكران ومعه زبائن خمر وشلة فاسدة وينشر الفساد في المنطقة، يبقى دي عناصر خارجية ملهاش علاقة بأصل مبدأ التأجير للسكنة. أصل مبدأ التأجير للسكنة مشروع إلا إذا احتفت به عوامل خارجية تؤدي إلى منعه، لكن إذا جردنا مبدأ التأجير أصبح مجرد تأجير للسكنة ولا تحتف به عناصر تؤدي إلى إشاعة الفساد أو الفاحشة، فلا بأس به ولا حرج فيه. وإحنا هنا بنتعامل مع غير المسلمين، بتروح أنت والمارت بتشتري وبتعمل بزنس، ما بتسألش أي شخص، بيقول له: قل لي أنت فلوسك دي جايبها منين ومصدرها إيه؟ هو بيديك كريدت كارد ولا ديبت كارد، بتاخد منه التمن. كل واحد مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو كلفنا كل بائع أو كل مشتري يقعد يفحص ويبحث حول مصدر الفلوس اللي بتندفع له تمن السلعة، كان الدنيا توقف والعالم يصب الشلل. تبي تبيع وتشتري، بيع الحلال لمن شئت واستقبل الثمن الحلال، تاخد فلوس دراهم ودنانير، ما بتاخدش خمرة ولا خنزير لا في البيع ولا في الشراء. فبيع الحلال لمن شئت سلعة كان أو خدمة، لا علاقة لعمل البائع أو المشتري بحل هذه الصفقة. تعامل في الطيبات مع من شئت، سلعة كانت الطيبات أو خدمة، وكل نفس بما كسبت رهينة. أسأل الله لهم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سيدة بتسأل بتقول: ينفع أتصدق عن والدي زوجي؟ سيدة بارة صالحة أحسبها كذلك ولا نركع على أحد، بتحب زوجها، أبوه وأمه ماتوا، ينفع أتصدق عن أبيه وأمه وأهب الثواب للزوج؟ هنا هبة الثواب ليس للميت فقط، إنما أيضا كأن الحي هو الذي تصدق. عايز تضرب عصفورين بحجر واحد، تتصدق عن الميت يحصل صدقة، وتنوي اللي قام بالصدقة مين؟ جوزها. فهو يكسب إن هو تصدق عن والديه، فكسب أجر الصدقة وكسب والداه كذلك. ينفع التركيبة دي ولا ما تنفعش؟ نقول لها: الأصل أن ثواب الطاعة لفاعلها لا يشاركه فيها غيره ولا يناله فيها سواء، كما أن عقوبة العاصي عليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. لكن الشارع استثنى أمور، مثلا إشراك أهل البيت الواحد في ثواب الأضحية. أنت لما بتضحي نفسك عن مين؟ وعن أهل البيت الأحياء، يأخذون الثواب أيضا كأنهم ضحوا. هبة ثواب القرب للموتى في أصح أقوال أهل العلم. لكن ماذا عن هبة الثواب للأحياء؟ أهب ثواب لوالدي وهو حي، لأمي وهي حية. هذا موضع نظر بين أهل العلم. موضع النظر يعني موضع اجتهاد، اختلاف، أخذ ورأي. وقد قرر فقهاء الحنابلة أن كل قربة فعلت وجعل ثوابها لحي أو لميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له. لما تذكرين وجه عند بعض أهل العلم. لكن في حل آخر أقرب: إذا أعطيت زوجك الصدقة في يده ليتصدق هو بنفسه عن والديه، فهذا أحوط وأرجى للقبول، في محل اتفاق عند الجميع، والحمد لله. خلاف وقع في مسجد. بيقولوا لم يسمح لنا إلى الآن لدعوة الناس للصلاة داخل المسجد. من قبل الصلوات الخمس في باحة المسجد في ملعب للأطفال، لكن الموظفين يجوز لهم العمل والاجتماع والصلاة داخل المسجد. بيقول: أنا من عادتي أصلي مع الناس في الخارج نفل، وصل الفريضة داخل المسجد. أنا موظف فيجوز أن أصلي في الجامع، فبعتبر الصلاة برا نفل، وخلي الفريضة فين؟ روى الجامع مع اثنين ثلاثة معي. وقد أتأخر بعض الأحيان فلا أصلي النافلة مع الناس وأصلي الجماعة داخل المسجد. أنكر علي أحدهم وقال لي: الصلاة بالخارج هي صلاة الجماعة، وما تفعلون داخل المسجد منكر ومعصية وقد تكون باطلة، باعتبار تعمد إقامة جماعتين في المسجد دون حاجة أو عذر، ولا ينبغي أن تصلوا بحجة إعمار المسجد، بل يبقى دون صلاة حتى يؤذن الناس. فبيقول: أعمل إيه؟ أخليني زي ما أنا، ولا بطل صلاة جوه الجامع وصلي مع الناس برا، ولا بطل صلاة برا خليني جوه؟ أنا متحير في حالة تردد. نقول له: يا رعاك الله، الذي ننصحك به هو ما تجتمع به الكلمة وتندفع به آفات الفرقة. إذا اصطلحت جماعة المسلمين على الصلاة في باحة المسجد لظروف الوباء، فهذه الصلاة هي الفريضة وما عداها نافلة. الصلاة الفريضة التي اصطلحت جماعة المسلمين عليها، اتفقوا على إقامتها في باحة المسجد، صلاة صحيحة وهي الفريضة وما عداها نافلة. مش غلط، لا حرج في إعادتها نافلة داخل المسجد للمعنى الذي ذكرت من عدم هجر المساجد. لكن صلاح ذات البين فريضة، وهذه الصلاة نافلة، فلا نضحي بالفريضة من أجل النافلة، فلا نضحي بالفريضة من أجل النافلة. فإذا كانت إقامة هذه النافلة ستفضي إلى فساد ذات البين، صار تركها هو المشروع في هذه الحالة. وهذا مبني على أصل جواز العمل بالمرجوح والمفضول في المسائل الاجتهادية رعاية لمصلحة شرعية معتبرة. وهذه من الدقائق التي غاب فقهها وفهمها عن كثير من الناس رغم مسيس الحاجة إليها في واقعنا المعاصر. ليه؟ لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. إذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما هو المشروع. إذا حدث تعارض بين مصلحة الائتلاف والاعتصام بالجماعة مع بعض هذه الفروع، واقتضت مصلحة الجماعة والائتلاف ترك مستحب أو مسنون أو فعل مرجوح أو مفضول، كانت مصلحة التأليف والاجتماع أولى بالاعتبار. استحب الإمام أحمد رحمه الله لمن صلى بقوم لا يقنطون في الوتر وأرادوا من الإمام ألا يقنط لتأليفه، استحب له ذلك. طبعا احنا صلينا في جامع، الناس يعتقدوا ما فيش قنوط في الوتر، خلاص ما نقنطش. إذا كان القنوط وهو سنة ستؤدي إلى فساد ذات البين وإلى قطيعة وإلى ثانية، لا بلاش السنة دي التي تؤدي إلى تمزيق الأواصر وفساد ذات البين. يقول الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام، استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف للمألوم للمأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر. بعض الناس يرون الوتر ثلاث ركعات من غير فصل وسطاني، بتعمل ركعتين وتسلم ويتيب ركعة. بعض الناس يقول هم ثلاث ركعات مرة واحدة. إذا كان هذا مذهبهم واعتقادهم وإن خالفتهم أفسدت ذات بينهم، افعل كما يعتقدون، لأن المسألة واسعة والاختلاف فيها سائغ، ومسائل الاختلاف من ظهر له رجحان واحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. ابن مسعود رحمه الله لما أتم عثمان الصلاة في الحج صلى خلفه رغم أنه يعتقد أن صلاة الحج قصر، لكن قال الخلاف كله شر، صلى تمام نصلي تمام. يعني مصلحة الائتلاف واجتماع الكلمة أولى بالاعتبار من أي مقصود آخر. من النوازل المعاصرة في الشرق غرامات التصالح. واحد بنى بناية مخالفة عمل فيها 5-6 أدوار وباعها شقق، وجت الدولة فرضت ضريبة التصالح، يقولون الضريبة الغرامة دي على مين؟ علي أنا كصاحب عقار ولا على المشتري صاحب العين التي اشتراها وشغلها؟ وأنا كنت عارف أني أنا مخالف، هكذا قال، والمشتري يعرفش. والآن جاتنا غرامة بيطلب بها مبدئيا المولود اللي شغل الشقة، فأنا مسكت أو مش عايز هو يدفع، فأنا حجبت عنه أوراق وثائق ملكية عشان أحمله حملا على الدفع. هو مين؟ هو إيه القصة؟ من المسؤول عن غرامات التصالح؟ وهل يجوز لي أن أنا أمسك عقود ووثائق ملكية عشان أرغمه وأجبره على أن يدفع؟ الجواب عن هذا، إذا كان الأمر كما تقول فكنت تعلم بالمخالفة وهم لا يعلمون، فإن التبعة تناط بك وحدك، وما عليهم من تبعتها من شيء فقد بعت شيئا معيبا لم تبينه لهم، وقد كان يلزمك البيان. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وإذا كان ذلك كذلك فلا يحل لك حجب وثائق الملكية عنهم لترغمهم على مشاركة لا تحل لك. وبالمناسبة هذا هو الأصل الذي اعتمده قانون التصالح، فهو يفرض الغرامة وينيطها بمالك العقار صاحب الأرض والبناء الذي سعى إلى استخراج الرخصة ثم خالفها، وليس بشاغل العين المخالفة. لكن برضو ادى فرصة لشغل العين مش لاقي المالك، المالك تاه فص ملح وداب سافر برا البلاد، والشغل الشقة خايف يأتي القانون يهدر الشقة دي لانه ما دفعش الغرامة، اداله الحق ان هو يدفع ويسوي الموضوع. لكن الاصل انها تناض بمن؟ بمالك العقار صاحب الارض ان طلع رخصة وبنى مخالف وهو يعلم انه مخالف ولم يخبر غيره بهذا. من الغرائب ان واحد يسأل بيقول سمعت من احد المشايخ ان حجز مكان امام العمارة لسيارتي حرام، انا بيت املكه احجز مكان لسيارتي قدام بيتي، قالوا ان هذا لا يجوز. الشارع ضيق ولو ما حجزتش مش عارف اركن السيارة امام العمارة واخاف عليها من السرقة، وحجز الاماكن اصبح مثل العرف عندنا، فمن اين جاء القول بالتحذير؟ الجواب عن هذا انا لا ادري مثلك ما هو مأخذ القائلين بالتحريم، وقد جرى العرف على ان الاولوية لصاحب المنزل في المواقف التي بمحاذاة منزله، جرى العرف على ان الاولوية لصاحب المنزل في المواقف التي بمحاذاة منزله، اذا نظم ذلك القانون فقد قضي الامر والحاكم يطاع في موارد الشرع. اذا الدولة عملت نظام معين يبقى تطاع فيما تنظمه لمسائل إدارية تنظيمية، والحاكم يطاع في موارد الاجتهاد. أيا كان الأمر فإن الطريق العام يجوز الانتفاع به بما لا يضر بالآخرين مع مراعاة العرف السابق. فإذا لم يكن هناك قانون من الدولة يعطي الأولوية لصاحب المنزل في المواقف التي بمحاذاة منزله، الجميع متساو في هذا الحق. وأي أمر فللجار حق عظيم لا ينبغي منعه من الوقوف بسيارته في المواقف أمام المنزل ما دام هذا لا يضر بصاحب العقار صاحب المنزل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سؤال واحد بيقول انا املك مطعم في وسط المدينة في ممر سياحي، فقالوا لي المطعم ده غلط وده فيه حرمة. ليه يا اخوانا؟ قال فيه اختلاط جنسين، الناس بيخشوا المطعم بياكلوا، الرجال والنساء مختلطين مع بعض، فما ينفعش وانت صاحب دين وصاحب دعوة تفتح مطعم وتسمح بتخطر الوراء. فقال لما كلمناه قدم لنا بعض المعازير، قال هذه المنطقة منطقة الفساد، إذا لم أفتح أنا سيأتي من هو أفسد مني، على الأقل أنا بحاول أراعي الحد الأدنى الممكن من الاستقامة والصلاة، سيأتي غيري الفجور لا حد له. فإذا كان هناك خيار بين فساد وأفسد فإن في الشر خيارا وإن بعض الشر أهون من بعض. وأنا من البداية لم أقصد إلى الاختلاط المحرم، إنه جاء بعد هذا كتوابع لفتح مطعم. أنا فتحت مطعم عشان الناس تأكل، وده في حد ذاته مشروع، قدم مطاعم حلال لا خمر ولا خنزير، دخل عندي الناس أخلاط أصناف. أنا لم أقصد إن أنا أخلط الناس مع بعضها، هي جاءت كده بطبيعة الحال. المهم أخونا بيقول إحنا نضغط عليه عشان يسكر المحل ده ونلاقي الموضوع. نقول له يا رعاك الله، هذه من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم، وهذه المسائل لا يضيق فيها على المخالف ما دام له في مخالفته انتساب إلى العلم اجتهادا إن كان عالما أو تقليدا سائغا إن كان عاميا. إنما يتكلم الناس في مثل هذا بالبينات وبالأدلة وبالحجج العلمية، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. الخلاصة، يسلم لأصحاب هذا القول اجتهادهم على ضعف في دليله، لكن ننصح فنقول إن الأولى بأهل الدين والمتصدرين للعمل الدعوي أن يبنوا مواقفهم على العزائم حتى لا يجعلوا لأحد من الناس سبيلا إلى عرضهم، وليس كل الناس يدرك هذا التخريج الفخري الذي عول عليه القائلون بذلك. واحد بيقول السيارات اللي سحبها المرور ينفع نشتريها؟ انسحبت واتركت، اصحابها ما سألوش عنها، والمرور بيبيعها في المزاد العلني، ينفع اروح اشتريها ولا في شراء خطأ؟ نقول له الظاهر انه لا حرج في ذلك لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار في مسألة مشابهة حول شراء العقارات بقيمة الضرائب غير المدفوعة. لو واحد على بيته ضرائب ودفعهاش واستمر على دفعها بيحجزوا على البيت، تلو يبيعوا البيت بعد هذا في المزاد العلني، فهذه من جنس تلك للمجمع قرار فيها. ماذا يقول؟ لا حرج في شراء العقارات بقيمة الضرائب غير المدفوعة. معنى هذا إيه؟ أن يعجز صاحب البيت عن دفع ضريبة العقارات الحكومية المستحقة عن بيته لمدة معينة، فتنذره جهة الضرائب، تنظر له وثيقة قانونية بقيمة الضرائب المستحقة والمصاريف الإدارية اللازمة، وتطرحها في المزاد العلني ليباع العقار بقيمة هذه المستحقات قلت أو كثرت، فيكون المشتري لها مشتريا للعقار شراء معلقا غير ناجز. اشترى صاحب الدفع الفلوس يرجع لبيته، ما دفعش خلال مدة معينة يبقى اشترى البيت، استقرت ملكيته على هذا البيت، وتتفاوت مدة التعليق بين 2 سنين و6 أشهر بحسب إقامة صاحب العقار في البيت أو عدم إقامته. وإذا دفع صاحب العقار الأصلي ما عليه من الضرائب والغرامات فللمشتري الجديد أن يأخذ رأس ماله فقط، أما الغرامات وما زاد على رأس المال فلا يتمولها، يأخذها ويوجهها إلى المصارف العامة. فالذي يظهر لي أن هذه من جنس تلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أحد إخواننا هنا في يوستن بيقول والدي أوقف أرضا لبناء مسجد قبل 3 عقود من الزمن تقريبا، سجلها في وزارة الأوقاف، للأسف لم يتم بناء المسجد إلى الآن، لكن تم بناء مسجد على قرب 100 متر من الأرض الموقوفة من طرف أحد الجيران، وهناك لجنة المسجد في مسجد آخر يبعد حوالي 2 كيلو عن الأرض الموقوفة وتريد أن تبني مركز لتحفيظ القرآن الكريم، في لجنة ثانية جمعية خيرية مثلا وعايز تأخذ الأرض تبني عليها مركز تحفيظ بدل المسجد، هل يمكن تغيير النية من مسجد إلى مركز تحفيظ ولا ما يمكنش؟ نقول له يا رعاك الله، الأصل أن يعمل بشرط الوقف كما وقف، قفها مسجد تبقى مسجد، دار تحفيظ دار تحفيظ. قالوا شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، لكن إذا لم تعد هناك حاجة لبناء مسجد في هذه المنطقة لوجود مسجد آخر على بعد 100 متر مسجد آخر قريب يفي بالغرض، أو كان إنشاء مسجد جديد في نفس المنطقة قد يضار المسجد الأول ويفرق جماعة المسلمين في المنطقة، لا حرج في نقل هذا الوقف لكي يبنى المسجد في منطقة أخرى، كأن تباع الأرض ويبنى بثمنها مسجد آخر في منطقة أخرى تحتاج إلى مسجد، ولا يبعد القول بنقله الأرض نفسها إلى قربة أخرى من جنس مقصود الواقف من وقفه، كان يبنى عليها دار لتحفيظ القرآن الكريم قربة من القربات لا تبعد في مضمونها عن غاية الواقف الأولى من وقفه، على أن يكون هذا بعلم القيم على الوقف وإذنه. لما يجمع فقهاء الشريعة قرار حول إبدال المساجد، في حالة اسمها إبدال المساجد. بالمناسبة أحبابي، لولا تصمم أئمة المسلمين في موضوع الوقف وأن شرط الواقف كنص الشارع، كنت بقيت المساجد الآن سلعة تباع وتشترى كالكنائس. إيه اللي خلى مساجدنا ليست سلعة تباع وتشترى كالكنائس؟ تصمم أئمة المسلمين في قضية الوقف. الوقف يعني تأبيد، تحبيس الأصل وتسبير المنفعة، وهو على سبيل التأبيد ولا يجوز التلاعب به، إخراج الشيء الموقوف من ملك العبد إلى ملك الرب جل جلاله. ولولا تصلب أئمتنا وفقهائنا لوجدت مساجدنا سلعا تباع وتشترى في الشوارع. فشرط الواقف كنص الشارع، هذا يعني هذا هو الأصل. لكن المسجد إذا تخرب في منطقة، تعطلت مصالحه، عملنا في منطقة فيها ناس والناس هجروا المنطقة كلها وعاد المسجد وحده لا يأمه أحد ولا يصلي فيه أحد ولا ينتفع به أحد، يجوز إبداله بغيره قريب منه ليفي بحاجة الناس. بس طبعا يستشار الناس وتطيب نفوس أكثرهم. لا حرج في شراء أرض ملاصقة للمسجد لتوسيعه وتحويل المسجد إلى صالة للألعاب أو صالة يعني لو إحنا في المنطقة دي بنينا مسجد على مساحة محدودة وربنا وسع بدنا أرض، اشترينا الأرض المجاورة وتوسعنا فبنينا مسجد كبير على مساحة كبيرة، صح نحول المساحة الصغيرة الأولى دي إلى صالة ألعاب، إلى مكتبة، إلى أي عمل وقفي خيري أيضا يخدم في المسجد. لا حرج في شراء أرض ملاصقة للمسجد لتوسيعه وتحويل المسجد إلى صالة للألعاب أو صالة متعددة الأغراض وبناء آخر أكبر وأوفى بحاجة المصلين. بيع الموقوف على المسجدية لعدم الاحتياج ليه. الأصل أن الوقف لا يباع إلا لمصلحة الوقف وتحقيق مقصود الواقف، فإذا ضاق المسجد بالمصلين واضطروا إلى بيعه ليشتروا بثمنه مبنى أوسع يتخذونه مسجدا فيجوز بيعه واستعمال ثمنه في شراء مسجد آخر يتحقق به مقصود الواقف ومصلحة جماعة المسلمين. اللهم اهدنا سواء السبيل. واحبئون، أنا اشتريت شقة بتمويل عقاري لكن من بنك إسلامي، تكون شروطا روتينية بحتة لا يرد بها حقيقتها وقد يختلف في تأويلها وتفسيرها، فارجع إلى الخبراء والمسؤولين في البنك وقص عليهم القصص واشرح لهم موقفك لعلك تجد عندهم مخرجا قانونيا مناسبا إن وجدت، وإلا فالمسلمون عند شروطهم. بيقول لك امرأة تزوجت من أرمل 25 سنة ليس عندها أولاد ولها ثروة كبيرة، عندها أخت واثنان من الإخوة أحدهما انتقل إلى رحمة الله وأخت أخرى من الأب الشقيقة. طيب ايه المطلوب مني؟ انا عارف ان هي عندها زوج وعندها اخت واخ شقيق واخت واخت غير شقيقة واولاد اخ متوفى. طب ماذا تريد؟ ان توصي لاولاد اخيها المتوفى واولادهم لانها تظن انه ليس لهم في ميراثها بعد مماته، فهل تصح الوصية لهم؟ الاخت لاب ورثة ولا لا؟ زوجها له النص ومستكثر عليه النص، هي تكتب في الوصية تنزل شوية تديله التلت أو الربع، ينفع ولا ما ينفعش؟ سؤال. الجواب عن هذا يقول لها: يا أمة الله، إن استرد الله وديعته فإن تركتك بين زوجك وأختك الشقيقة وأخيك الشقيق الذي لا يزال على قيد الحياة. الأخت التي لأب محجوبة بالشقيقة، الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب، والأخ اللي على قيد الحياة يحجب أولاد الأخ المتوفى، فأولاد الأخ المتوفى ليسوا من الورثة. لكن لأنهم ليسوا من الورثة يجوز أن توصي لهم بما تشائين وصية لا تزيد عن الثلث، عدينا دي خلاص. لكن لا يصلح بعد أن قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. بعد أن فصل ربي جل جلاله وقال بعد ذلك: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لا يصلح أن نستدرك على الشرع وعلى الشارع ونعدل في قوانين ربنا وبستخسر فلوس وأنا مسافرة. أنا فصلت الترانزيت أنتظر القطار الذي يعبر بي إلى الدار الآخرة. فينبغي أن نخدم حياتنا ليس بخاتمة سوء، ليس بدسيسة، ليس بتعد لحدود الله عز وجل. دع الأمور على قسمة الله، زوجي يأخذ النصف، الله يبارك له، اعملي وصية لأولاد أخيه، لأولاد أخ المتوفى جائز، لأنهم ليسوا من الورثة. لو كانوا من الورثة لا تصح لهم الوصية، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للورث. العجيب إحنا مسافرين الكاملة هيتعمل وانت في المحطة الأخيرة قبل أن تصل إلى الدار الأخيرة بلحظات تعمل الوعى الكبيرة دي التي تعرضك للمساءلة بين يدي الله عز وجل. ما أفحش هذا والله. واحد بيقول: امرأة تزوجت بعمها من الرضاعة، قعدت معها 20 سنة وعندها أولاد وأحفاد، واكتشفت القضية دي وقلت لنا الزواج باطل والدنيا خربانة ولا بد من الفسخ الفوري، طب نعمل ايه؟ نقول له طلق ولا يروح للمحكمة يفسخ؟ طب هذا بلغة القانونيين. لا مانع احنا نسعى في ترسيم هذا البطلان واصدار وثائق قانونية به عشان تبنى عليه المواقف العملية. لكن لها مهر المسمى، ما دفعوا لها تأخذه، أو المهر المثلي، خلاف بين أهل العلم في هذا. في الباب حديث: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ويستبرأ رحمها بحيضة. لأن المقصود براءة الرحم فقط، الله لم يجعل عدة إلا على المطلقات، أما المفسوخات ليس عليهن عدة كاملة، استبراء الرحم بحيضة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فلم يجعل الله عدة إلا على المطلقات وليس على غيره. واحد بيقول: جاءني من يرغب في شراء منزلي بواسطة التمويل العقاري، بيقدم ورق الشقة إلى البنك والبنك يشتريها مني ثم يقسط له، فهل يوجد علي إثم في ذلك إن أتممت البيع للبنك بهذه الطريقة، وإن كان المشتري يوجد شبهة في مصدر دخلي فهل علي التقصي أو إثم؟ الجواب عن هذا: إن كنت تتحدث عن بنك تقليدي، البنك التقليدي لا يشتري السلعة، هذا توهم ينبغي أن يصحح. هو ممنوع قانونا من أن يتملك أي عقار إلا العقار اللي فيه الموظفين بتوعه والنادي اللي بيرفع فيه الموظفين بتوعه، والعقار اللي بياخده فوركلوجر اذا خده لان المقترض ما دفعش الفلوس فخد منه البيت وفاء لحقه واستردادا لقرضه. فيما عدا هذا البنك ممنوع قانونا من تملك العقار. ما نقولش البنك تملك او البنك اشترى وهيبة، لا اشترى ولا يبيع الا اذا كان ده بنك اسلامي يطلع له قانون استثنائي بهذا، لكن البنوك التقليديه ممنوعه من هذا. امال البنك بيعمل ايه؟ بيتاجر في الديون في القروض، يقترض بفائده ويأخذ بفائده اعلى ويربح الفرق بين الفائده الدينه والفائده المدينه. انت يا عبد الله بيع الحلال لمن شئت، لا تسأل عن مدى مشروعية مصدر الثمن الذي دفعه لك المشتري. وقد قلنا مرارا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علم أنهم يأخذون الربا وأن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل. فالحمد لله ربنا وضع عنك اتبع في هذا، لا تسأل عن حل مصدر المشتري منك. انت بيع الحلال لمن شئت وخذ الثمن الذي عينه حلال ممن شئت، ولا تسأل عما وراء ذلك، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سؤال آخر عن حكم التبرع بأعضاء ابنه 24 سنة دماغه ميت وهم ينظرون، لم يكتب في وصيته أو في رخصة قيادته أنه متبرع بأعضائه، وإذا توفي في المستشفى المستشفى بتعطي الحق لوالده أن يقرر برفع المنفسة والتبرع بأعضائه، لا سيما أنه صغير السن والانتفاع بمثل هذه الأعضاء أحوج. واحد على اللايف سبورت المسألة تيرمينال وما كتبش وصية يتبرع بأعضائه، هل يجوز لوالده يرفع الأعضاء يوافق على رفع الأعضاء على رفع المنفسة أجهزة دعم الحياة وعلى التبرع بالأعضاء؟ ذكرنا مرارا أن المريض إذا وصل إلى مرحلة لا عودة فيصبح استبقاء أجهزة دعم الحياة ليس مفروضا وليس مرفوضا، لا تلزم بإبقائها ولا تلزم بنزعها. المسألة ترجع إلى إن كان المريض قد أوصى يعمل بوصيته، إذا كان لم يوصي يعمل بقول من حوله أولياؤه الوالد الورثة، ويعملون في هذا بما هو أرفق بالمريض. أحيانا محاولة استدامة الحياة تؤدي لعمليات جراحية وشق في الحنجرة وإدخال تيوبز بهدلة شديدة جدا تمزق أوصال المريض وتجعله يعاني أشد المعاناة، قد يتعرض لالتهابات ولمضاعفات، وكل هذا في وضع لا أمل معه في استعادة الحياة مرة أخرى. فيعمل في هذا بما هو أرفق له ويستشار في هذا الأطباء، بل إن اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين أسقطت اعتبار أهل المريض، جلد قضية طبية بحتة يرجع فيها إلى الأطباء المتخصصين ولا دخل فيها لأهل المريض. لكن المجامع الثانية يعني تقول أهل المريض يعني الورثة أصحاب قرار في هذا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. تلوين المصاحف، تلوين المصاحف، هل يجوز تلوين المصاحف لحاجة؟ لا حرج في تلوين المصاحف واقتناء المصاحف الملونة ما دام ذلك لغرض مشروع كالضبط ونحوه. كان السلف الصالح يكتبون المصحف بألوان مختلفة لتمييز الرسم من الضبط ولتمييز بعض المواضيع عن بعضها. أحد المشايخ قال لي فاكتب حجاء الرسم بالسواد والضبط مذب حمرة المداد تشكين بين الفن بلون الأحمر. نعم. وقد أتى تمييز الابتداء بهمزة الوصل من الخضراء، ونقطة الهمز المحقق تقع خضراء والنقط لحرفه تبع. أقصد الفكرة هي موجودة عند سلفنا الصالح، ليست غريبة، لم ينازعوا فيها، فلا حرج في تلوين المصاحف ولو حتى لمجرد التزيين والديكور والشكل، حتى لو لم تكن هناك حاجة موضوعية حقيقية لهذا التلوين، لمجرد التزيين قالوا لا بأس، تعظيما للقرآن وإعزازا للدين. أجاز جمهور العلماء زخرفة المصحف بالذهب والفضة، فمن باب أولى جواز تلوينها للتزيين. فعن عبد الله بن مسعود أنه كان يسأل عن حلية المصاحف فيقول لا أعلم به بأسا، وكان يحب أن يزين المصحف وأن يجاد علاقته وصنعته وكل شيء من أمره. بخلاف الإمام أحمد رحمه الله كان يرى كراهية تزيين المصاحف بماء الذهب، لكن كان ينظر إلى المآل. ذكروا مرة أن أميرا أنفق 1000 دينار في تحلية مصحف الذهب، عارف 1000 دينار يعني 4 كيلو ذهب وربع في تحلية مصحف الذهب. هو مذهبه كراهية تحلية المصاحف بالذهب. سألوه ألم سموه هذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، والذهب بلو خلاه هيروح بتايوان، يروح بحدة يخرب فيه، أحسن يحطه في المصحف يزين به كلام ربنا بدل ما ينفقه في الفساد وفي الضياع وفي الخمور وفيما يسخط الله عز وجل. لكن مذهب الأصلي أن تحلية المصاحف بالذهب لا تجوز. سؤال لطيف غريب شوية، في بلد الغرائب والعجائب، بيقول لك الشاذين جنسيا مش عايزين نقول له هي ولا شيء، هو في مشكلة إذا أنت أشرت إليه في النداء أو في الضمير، إن قلت هي هو عايز شيء أو قلت شيء هو عايز هي، في شذوذ جنسي وفي اعتراض على الخلقة التي خلق عليها. وأحيانا نقول إحنا عايزين ذي عشان ذي دي مش متلونة ملاش لون، تصدق على هذا وتصدق على ذاك، نعمل إيه في المشكلة دي؟ أولا أملش يعني كده نرجع خطوة، عمليات تحويل الجنس نفسها تجوز ولا لا تجوز؟ المجمع الفقهي الإسلامي في قرار بشيء تحويل الذكر إلى أنثى والعكس آلية، الذكر الذي كملت أعضاء ذكورته والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها لا يحل تحويل أحدهما إلى النوع الآخر، ومحاولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم الله سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل، ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله عز وجل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دل الذكر واضح أو أنثى واضح. أما من اجتمعت في أعضائه علامات النساء والرجال فينظر إلى الغالب من أحواله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في ذكورته، ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبيا بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء كان العلاج بالجراحة أم بالهرمونات لأن هذا مرض والعلاج يقصد به الشفاء منه وليس تغييرا لخلق الله. فالمحرم إذن هو تغيير الخلقة السوية التي لا مرض فيها بغير إذن من الله، بجعل الرجل المكتمل الذكور أنثى أو العكس. أما ما كان من باب التداوي واستعمال الهرمونات للتداوي فإنه جائز. وده طبعا خطاب لمين؟ للملتزمين بأحكام الشريعة. أما غير الملتزمين يعني غير المسلمين ما لهمش علاقة بالكلام بتاعنا ده، ده كان مخاطب به نسمع المؤمنون المؤمنين بديننا وبكتابنا وبسنة نبينا. غير الملتزمين بأحكام الشريعة الأصل إقرارهم وما يدينون وحسابهم على الله، فنحن نقرهم على ما هو أفحش من ذلك، نقرهم على عبادة غير الله وعلى بيع الخمر والخنزير فيما بينهم ولا نتعرض لهم فيها، وهي بالنسبة لهم أموال متقومة، فلا يضرنا إذن أن نخاطبهم بما عايزين يقول لي عايزين يقول لي شيء عايزين يقول لي زي، كما أقررناهم على ما يدينون على ما يعتقدون على ما يتعاملون به، أقررناهم على معلق صليب على صدره، وكل صليب يرفع فيه تكذيب لله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه، ونقرهم على المعاملات المحرمة فيما بينهم، فلا حرج إذن أن نقرهم بما يرتضون التخاطب به فيما بينهم من الألقاب والأسماء، وإن استنصحونا في شيء من هذا نصحنا لهم بما ندين الله تعالى به، ننصح لهم بما ندين الله تعالى به. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدة تقول بنية تخرجت من الجامعة وعرض عليها عمل في ولاية أخرى وهي تريد هذا العمل بما فيه من السكن وحدها والاعتماد على نفسها. الأصل أن لا تسافر المرأة بغير محرم، وأن لا تبقى بعيدا عن أهلها بغير محرم، لكن في استثناء لهذا، إذا وجدت الرفقة الآمنة في سفرها أو في إقامتها وانتفت الريبة وكان الأمن، يعني واحدة سكنت في كومباوند جنب مسجد مع جماعة المسلمين في يعني في منطقتها، آمن على نفسها وعلى دينها وعلى عرضها، وعندها يعني تعليم أو عندها عمل اضطرها إلى الإقامة، وكانت مأمونة على نفسها على عرضها على دينها، يرجى أن يكون هذا في موضع الرخصة، لكن هذا استثناء، والأصل أن تبقى المرأة في كنف أهلها وفي كنف محارمها وألا تفارقهم إلا لمصلحة بينة ظاهرة حقيقية. وأسأل الله لنا ولها التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين اللهم آمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يا الله يا حي يا قيوم. آخر سؤال نختم به عشان ندي الفرصة لإخواننا هنا. تويشن فند من خلال شركات التأمين، الأب بيدفع مبلغ شهري لشركة التأمين لغاية ما الولد يتم 18 سنة عشان يأخذ المبلغ يستخدمه في مصاريف التعليم الجامعي. الديل إذا مات الأب خلال هذه الفترة تتكفل شركة التأمين بالمبلغ المتفق عليه. يعني أنت بتقول أنا عايز للولد ده لما يوصل 18 سنة عايز 100,000، بدفع كل سنة 300 دولار 500 دولار لغاية سن 18. إذا مات الأب في الفترة دي شركة التأمين تدفع المبلغ كامل، زي التأمين على الحياة بالضبط، تدفع أقساط، وإذا مت قبل أن تستكمل هذه الأقساط الشركة تتكفى بدفع الباقي. إذا هذه الصورة من صور التأمين على الحياة التي اتفقت المجامع الفقهية على منعه إلا إذا قدم منحة من جهة العمل، ولم يدخل العامل طرفا أصيلا فيه. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يؤكد المجمع على ما ذهبت إليه المجامع الفقهية ومنها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا من حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره، ويستثنى من ذلك أن يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل ولم يدخل العامل طرفا أصيلا فيه كالذي يقدمه أرباب العمل لموظفيهم، فإن هذا يعد من الحوافز والمكافآت ليأخذها العامل نظير عمله. طيب، الفقرة الثانية قصر الترخص في التأمين على الحياة على حالات الضرورات والحاجات التي تنزل منزلتها. من أهل العلم المعاصرين من يرى إباحة التأمين التجاري على الحياة، والذي عليه المجمع قصر الترخص على حالات الضرورات والحاجات التي تنزل منزلتها بعد استفتاء من يوثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى لتقدير هذه الضرورات أو تلك الحاجات. ومن صور ذلك من مسه الكبر وله ذرية ضعفاء وليس لديه مدخرات ولا نسيج اجتماعي متماسك يعول عليه في رعاية ولديه من بعده. طيب، واحد أمن على الحياة وتحمل في ذمته التبع، إذا مات من اللي يقضي فلوس؟ يجوز للورثة، انتبه جيدا، يجوز للورثة تمول أموال التأمين على الحياة وتتعلق التبعة في ذلك بالمتوفى، على المتوفى وزره وللورثة هناؤها، لأن ما حرم لكسبه فإن إثمه على كاسبه فقط، ولا تسري حرمته إلى ورثته ولا إلى من تعامل مع كاسبه بالبيع أو الشراء أو الإهداء أو الإرث. في فرق بين ما حرم لعينه زي الخمر والخنزير وما حرم لكسبه. ما حرم لكسبه لا تسري حرمته إلى الورثة، تتعلق الحرمة بكاسبه فقط ولا تثري إلى من تعامل معه بالبيع أو الشراء أو الإهداء أو الإرث. يبقى سبحان الله، على الميت تبعتها يحاسبها في قبره، وللحي هناؤها يرتزق بها في حياته، ولا إثم عليه من هذا. عشان تعرف، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحاول نأخذ أسئلة من إخواننا الحضور إن شاء الله. لي صديق نصراني يقول أريد حضور صلاة الجمعة معك بشرط أن تحضر معي إلى المحاضرة بالكنيسة، ينفع ولا ما ينفعش؟ أجي معك أصلي الجمعة وأنت تجي معي يوم الحد تحضر قداس أو تسمع محاضرة. على كل حال، هذا مما تختلط فيه المصالح بالمفاسد. نحضوره إلينا إن كان يغلب على الظن تألف قلبه وانشراح صدره للإسلام، وكان أقرب إلى الإيمان منه إلى الكفر والحال التردد، ولسه لم يحسم قراره بعد، ليه تقدرها؟ وفي الوقت نفسه المسلم الذي يذهب إلى الكنيسة يعني قد يذهب مناقشا، قد يذهب محاورا، قد يذهب آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أو قد يتأثر لرقة إيمانه ورقة دينه وضعف معلوماته، تختلف الفتوى باختلاف الأحوال والأشخاص، فهذا مما تتنازع فيه المصالح والمفاسد، تتجازف فيه المنافع والمضار، ويعمل فيه بما غلب. يعني الصورة دي ليست مقبولة بإطلاق ولا مرفوضة بإطلاق، قد تقبل في حالة وترفض في حالة أخرى، ولكل حالة حكمها. وأرجو أن يرجع إلى المفتي القريب منه يحكي له القصة لكي يقص عليه القصص ويبين له حكم الله فيما نزل به بالتفصيل. في أحد أخوانا من الحضور، هذا مجلسكم، تفضل حبيبي. التبرع بالأعضاء، التبرع بالأعضاء من الميت إلى الحي لا بأس به، لا يستثنى إلا ما يتعلق بالجهاز التناسلي اللي بيحمل البصمة الوراثية الخصية والمبيضين، اللي يتحمل الحقيبة الوراثية أو البصمة الوراثية، ما عدا هذا على أصل الحد، وقد يكون سببا في إحياء نفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم تفضل. أخوة صلاة الجمعة جاء مصلا إلى المسجد وإلى المسجد ممتلئا، أو أبوابه وفقا للقواعد وترتيب المصلين والتباعد الاجتماعي أفلوا الأبواب، وهو بر في باحة المسجد. باحة المسجد في هذه الحالة يعني تأخذ حكم المسجد. المهم يحاول أن لا يكون منفردا خلف الصف، لو معه واحد تاني به وصلوا بر بجوار الباب، يعني وقريبا من صالة الصلاة لا بأس بها، صلاة صحيحة.
حتى لو كان في صلاة يعني في قاعة أخرى منفصلة عن المسجد،
إذا أمكن أن يأتموا بالمصلين في المسجد الرئيس، ففي وسائل توصيل جيدة، وسائل تسميع جيدة، لا بأس بهذا. ما فيش شوارع وسطاني ما بين هذا وذاك، كلها في مرافق المسجد وملاحقه. فرد ان مثلا واحد يصلي هنا واحد في الشارع الثاني، ويفصل بينه وبينه شارع او نهر، دي قضية مختلفة. اما احنا في اطار مرافق المسجد، الصور العام اللي بيحيط بهذا ده المسجد، ونحن في مرافقه، فلا حرج في مثل هذا، بشرط التمكن من الاقتداء بالإمام ومتابعته في قيامه وركوعه وسجوده. أيها حبيب،
عندي سؤال يا شيخ عن الجمع في السفر، هل يجوز فقط جمع التقديم أو جمع التأخير، ولا أي وقت بين الصلاتين يجوز السفر؟
حبيبنا يسأل عن الجمع بالنسبة للمسافر. أريد أن أقول له يا رعاك الله، أمر الجمع أوسع من أمر القصر. القصر لا يكون إلا في السفر، الجمع يكون في السفر وفي المرض وفي المطر وفي الخوف، لكل أسباب كثيرة، والجمع يجعل وقت الصلاتين وقتا واحدا، فلك أن توقع الصلاة في الصلاتين في أي جزء من أجزاء الوقت تقديما أو تأخيرا. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد دخول الوقت جمع تقديم، يسافر الساعة 2 مثلا والظهر الساعة 1 أو 1:30 يصلي جمع تقديم لوقت الظهر دخل. إذا سافر قبل دخول الوقت، سافر الساعة 11 صباحا مثلا، ما فيش إمكانية جمع تقديم، الظهر لسه لم يدخل، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، يبقى يجمع جمع تأخير. سيد تفضل.
بالنسبة للثلاثة الجمعات المختلطة التي يكون فيها الحظ باللغة العربية واللغة الإنجليزية، قد يكون بعض المأمومين الذين فرضا لا يحتاجون اللغة العربية يعني ينشغلون عن الخطبة باستخدام فرضا الهاتف أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وبالعكس صحيح يعني عندما يتم ترجمة الخطبة الناطقة باللغة العربية بعضنا باللغة العربية ينشغلون بالهاتف أو بعض الميديا، فهل هذا ما يكثر عليهم الجمعة؟
هو الذي يفسد، هل طبعا سمعتم السؤال، الذي يفسد الجمعة إذا تكلمت والإمام يخطب، عند أثناء الترجمة إذا جاء ترجمة من شخص آخر، يعني إحنا فرغنا من الخطبة وأنا جلست جلسة الاستراحة فقام أحد الناس يترجم، هذا ليست الخطبة، ترجمة للخطبة من غير الإمام، الوقت ده ليس هو الوقت المكلف فيه بالإنصات، هو أنصت وأنصت وانتهى، فوقت الترجمة من غير الإمام ليس هو المقصود في النصوص، أيضا هو مطالب بالإنصات لما يعقله ويفهمه، فإذا كان لا يعقل شيئا ولا يفهم شيئا يبقى الإنصات من قبيل الأدب والاستحباب وليس من قبيل الفرض والوجوب. يعني من قبيل الأدب مع الشعيرة لا ينبغي أن يفعل ذلك، من قبيل الحكم الشرعي الحل والحرمة الصحة والفساد أظن أن الأمر في ذلك واسع، لأن المقصود أن يسمع وهو لا يفهم ما يسمع ويعني ولا يعقله، لكن الأدب مع المسجد ومع اليوم ومع الشعيرة تقتضي أن ينصت ولو أن يسبح الله صامتا ويستغفر صامتا ويذكر الله في سره مخافتا، هذا هو الأولى له والأجدر به. تفضل حبيبي. أخونا الحبيب يسأل عن التمويل الإسلامي هنا، مجمع فقهاء الشريعة درس شركات التمويل الإسلامية العاملة على الساحة الأمريكية وانتهى إلى جواز التعامل مع شركة جايدنس ويو اي اف وديفون بانك عندهم معاملة إسلامية وأمين هاوسينج، وتحفظ على إجارة لون، حفظ على لا ربا، لا ربا شغالين مع القائمين عليها على أمل أن يصلحوا عقودهم، لكن احنا اشتغلنا معهم وأجزنا عقودهم جايدنس يو اي اف أمين هاوسينج ديفون بانك ديفون نعم يا أحبائي بارك الله فيكم، بقي لكم بضع دقائق كمان بونص، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. أنا بشتغل بالبيع الإسلامي، إنه في بيوت المشترين بتكون قديمة، بدل ما أعمل لك على طريقة ولا هي رنت وون، فهي حلال تأخذ الرنت من المستأجر قيمة الشهرية ما بزيدش عليها أي شيء لمدة 12 سنة، فهي قانونيا إحنا
اليوم يعني أنت عندك عقدين، عقد إجارة وعقد بيع. أن يكون العقدان على التعاقب وليس على التوازي. يعني أنا بعمل له عقد إجارة بتسري أحكام عقد الإجارة، ولما ننتهي أعمل له عقد بيع إن شاء الله بدولار، بس عنده عقد بيع في نهاية المدة أثناء مدة الإجارة تسري أحكام عقد الإجارة، عند البيع تسري أحكام عقد البيع. اللي بيحصل زي لما بنخلط العقدين على بعض، يا ترى أنت بائع ولا أنت مؤجر؟ التزاماتك كمؤجر تعليك الصيانة والضرائب والتأمين وكذا وكذا، لو أنت باعت يبقى انتقد الملكية للمشتري، والمشتري عليه هو الضرائب والصيانة والتأمين. فعشان ما يحدثوا اللخبطة دي تعملك عقد إجارة وعقد بيع، أثناء عقد الإجارة تسري أحكام عقد الإجارة، عند البيع تسري أحكام عقد البيع. عقدين على التعاقب وليس على التوازي. يا أحبائي، بقي 6 دقائق. تفضل يا حبيبي. لبيك يا ولدي. حبيبنا، لكل حالة خصوصيتها، هذا مما تتدافع فيه المصالح والمفاسد، تلتقي فيه المنافع والمضار، ليس مصلحة محضة وليس مفسدة محضة. لقامة إذا نظرت إليها من حيث مصلحة الطفل المريض لقامة له أفضل، أطريق من حيث مصلحة البنت قد تكون الإقامة في المجتمعات الشرقية أفضل. وهذا وإن كان غالبا لكنه ليس مطلقا، هنا قد تتيسر لك مدرسة إسلامية وقرب من المسجد وجارية محترمة وأم حريصة على دينها، تأتي بابنتها إلى المسجد وترشى جماعة المسلمين وتحفظها القرآن توديها مدرسة إسلامية، ممكن. وأنا أعرف هنا من نشأنا وصرنا داعيات إلى الله جل وعلا، يعني اجتمع حرص المدرسة والمسجد والبيت، كل العوامل ساعدت على، إذا كانت الأم مجاهدة واخدة على عاتقها أنها تحمي أولادها من فتن هذا المجتمع تستطيع. الله جل وعلا لا يكلف عباده ما لا طاقة لهم به، المقيم يقدر يحافظ على أولاده، بس إن السفينة لا تجري على اليابس، ما تحطمش في بابلك سكول وبعيد عن الجامع وعن جماعة المسلمين ويقول لي يعني ربنا ياخد، لا ربنا ياخد بيتهم، لما تبقى انت خدت بيتهم اولا، خد بيتهم طمرا من الجامع ومدرسة اسلامية وبذل مجهود وقول يا ربي انجح سعي هذا وانجح قصدي. زي اللي عايز ينبت ارض يزرع الارض ويحط فيها البذرة ويرويها ويقول يا ربي انا بدأت علي وعليك الانبات. كان احد الشعراء يقول فالله يؤتي النصر من يشاء، نعم، وليس حدادا لديكم يصنع السيوف، ربنا مش حداد بيصنع سيوف، سيوف تصنعها انت ثم تطلب النصر بعد هذا من الله. فالله يؤتي النصر من يشاء وليس حدادا لديكم يصنع السيوف. فالمقصود نحن نبذل الأسباب ونقول يا رب فمش لازم ان البنت هنا تطلع فجرة في كل الأحوال. رأينا من نشأنا صالحات قانتات حافظات الغيب، خاصة انت عندك ابن مريض تحتاج ان انت تفكر بجدية في مصلحة هذا المريض وتوفر لبنتك احسن ظروف يمكن توفرها لتنشئة صالحة وهتنجح بإذن الله. تفضل يا سيدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عليك السلام ورحمة الله.
حي يا سلام.
يعني هو مقيم هنا وأولاده في الشرق؟ أنت مقيم هنا وأين أولادك؟ باك هوم يعني. والزوجة الأولاد صغار ولا كبار؟ يعني تخرجوا ولا في مرحلة تزوجوا؟ والله يا ابن هو اصل انت الحضانة مش يفضلوا الاطفال في حضانة على طول، اذا كبروا طبيعة الحياة ان يتفرق الاولاد وكل واحد بدور على حاله وماله. الحضانة يتبقى الاطفال وهم صغار عشان نعلمهم ونجريهم ونحفظهم، اذا كبروا ودخلوا الجامعة وتزوجوا بس نواليهم بالسؤال وبالدعاء وبالزيارة وبالصلاة. انت مش هتقدر في النهاية تحبس أولادك حواليك، وإذا كبروا حتى رعايتك الشخصية بتقل وتضعف، الرعاية بتكون غالبا للأولاد اللي في سن الحضانة. أما إذا كبروا وشبوا عن الطوق وكل واحد تخرج في الجامعة وأصبح يعمل وتزوج تملك الدعاء والزيارة والتراسل، وانت عنك تقدر تكلمه يوميا صوتا وصورة كأنك معه بالضبط، والاتصال نصف المشاهدة. وربنا يسرها وجعلها مجانية في هذا الزمن، فتابعهم بالاتصال حبيبي وربنا يوفقك يا رب. اعتقد احنا كده وقتنا شيخ زكريا ارفع الاذان حبيبي، 8:15 الان او 8:14 بالضبط اذا كنتم تحاسبون على الفتيلة والقطمير الساعة 8 وكام ده و15 الآن.